بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده. قلنا بالنسبة إلى الراهن لا يحق لا للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف في الرهن، لكن لو أن الراهن وطأ هذه الجارية التي هي رهن لا يجوز له أن يتصرف، هذا نوع تصرف. فأحبلها حملت صارت أم ولده، طبعا هذا ليس بزنا وإن كان لا يجوز له أن يتصرف، لكن هي على كل حال ملك يمين، هي ملك له، هو ممنوع من التصرف، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحل له يعني وطؤها بالعنوان الأول، يحل ولا يبطل الرهن بل تبقى رهن. وهل تباع؟ يعني الرهن يبقى رهن، غاية الأمر أنه هل هي تبقى رهن أو أنه تستعاض بشيء آخر؟ على كل حال الرهن موجود، وهي تكون طبعا هي تكون رهن. وهل تباع؟ يعني إذا بقيت رهن وجاء وقت سداد الحق ولم يسدده نفس الراهن، فهل المرتهن له الحق أن يبيع هذه الجارية أم الولد ويستوفي حقه؟ قيل لا، كما ذكر في الجواهر أنه لم يعرف صاحب الجواهر صاحب هذا القول قبل المصنف، وإن كان العلامة الحلي ذهب إلى هذا القول، لكن قبل المصنف لم يطلع على شخص قال بهذا القول. وهل تباع؟ لا، لا تباع ما دام الولد حيا، فإذا مات الولد بعد ارتفع عنها عنوان كونها أم ولد فيجوز. وقيل هذا القول للشيخ والحلي والفاضل والشهيدين، وقيل نعم تباع لأن حق المرتهن أسبق، حق المرتهن أسبق. الآن صحيح هي لها حق في أنها لا تباع لأنها أم ولد، لكن المرتهن حقه سابق في رقبتها بأنه له الحق في أن يبيع. قال: والأول أشبه بعمومات الأدلة وبقواعد المذهب باعتبار العمومات الواردة في النهي عن بيع أم الولد. ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، هو أذن له المرتهن في وطئها فوطأها، لم يخرج عن الرهن بالوط بل تبقى رهنا. ولو أذن له في بيعها، يعني إذا أذن له في الواط ما دامت أم الولد موجودة إذن الرهن باقي، لكن لو أذن الراهن للمرتهن في بيعها فباع، في بيع الجارية قبل أن يطأها، يعني ما وطأها، بطل الرهن بعد ما في رهن، لأنه العين المرهونة قد زالت الآن ذهبت، ولا يجب جعل الثمن رهنا، لأنه الرهن إنما تعلق بماذا؟ بنفس الجارية لا بثمنها. ولو أذن الراهن للمرتهن، هناك قلنا ولو أذن من المرتهن له للراهن في بيعها، هنا أذن الراهن للمرتهن بالعكس في البيع، يعني أن المرتهن هو الذي يبيع بالوكالة قبل الأجل، قبل أن يأتي أجل الدين لم يجوز للمرتهن التصرف في الثمن، لأنه لا حق له في الاستيفاء قبل الأجل، لا حق له في الاستيفاء إلا بعد حلوله، إلا بعد حلول الأجل، فإذا دفع إليه حقه كان بها، وإلا استوفى حقه من المال الذي في يده. ولو كان بعد حلوله صح، لو كان بعد حلول الأجل وأذن له في البيع فباع، صح له أن يتصرف في هذا المال. وإذا حل الأجل وتعذر الأداء، حل الأجل وتعذر لم يمكن أداء الراهن للحق الذي في ذمته، كان للمرتهن البيع إذن كان وكيلا. إذا كان هو وكيل عن الراهن يبيع عنه ويستوفي حقه، وإلا إذا لم يكن هو وكيل عنه ممكن، طبعا إذا الراهن باعها، باع العين المرهونة وأدى الحق كان بها، فإذا أبى يعني لا هو يريد أن يدفع الثمن يدفع الحق ولا يريد أن يبيع العين المرهونة، فماذا يصنع المرتهن؟ وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع أو أداء الحق، فإن امتنع من هذا ومن هذا كان للحاكم حبسه، ممكن أن يحبسه وله أن يبيع عليه، وممكن أنه بعد ما يحتاج يحبسه وإنما يبيع عليه هذه، يعني يبيع الحاكم هذه العين المرهونة، وإن كان الراهن ليس راضيا بهذا البيع لكن من أجل إيفاء الحق إلى صاحبه. الثاني في أحكام متعلقة بالرهن، قال: الرهن لازم من جهة الراهن. الرهن لما دفع إلى الراهن إلى المرتهن بعد الراهن لزم من جهته، لزم، فلا حق له في أن يذهب ويأخذ الرهن، لكن من جهة المرتهن ليس بلازم. المرتهن ممكن أنه يذهب إلى الرهن يقول: هذه العين التي أعطيتني إياها رهن خذها، أنا بعد الآن لا أريد رهنا، لا داعي إلى رهن. فمن جهة المرتهن ليس بلازم، لكن لازم من جهة الراهن. ليس له، ليس للراهن انتزاعه، انتزاع الرهن من عند المرتهن إلا مع إقباض الدين، إلا إذا قبض المرتهن الدين بعد المرتهن لا حق له الآن في حبس الرهن أو الإبراء منه، أو أن المرتهن أبرأه، أبرأ ذمته، قال: الدين الذي لي في ذمتك أبرأتك منه، يقول له: إذن هات الرهن، لأن الرهن وثيقة لاستيفاء الحق، الآن لا حق لك. أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان، يعني المرتهن ما أبرأ من الدين وإنما قال: أنا تنازلت عن الرهن، يعني لا داعي أن أخذ منك الرهن وسأرجعه إليك، فله انتزاعه منه. وبعد ذلك، يعني بعد إقباض الدين أو بعد الإبراء أو بعد تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان، لا يزال الرهن في يد المرتهن، فكيف يكون حاله؟ قال: يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن، ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة، فيبقي. هل يجب عليه فورا أنه يذهب إلى الراهن ويسلمه الرهن؟ لا، إذا طالبه أعطاه، ما طالبه ممكن يبقيه أمانة. ولو شرط إن لم يؤدي أن يكون الرهن مبيعا لم يصح. هذا الذي يعبر عنه شرط النتيجة، وشرط النتيجة باطل. شرط النتيجة كيف؟ يعني أنه اشترط، يقول إذا لم تؤدي الحق يكون مبيع، يعني قد حصل البيع، لا أنه تبيعني إياه، لا صار مبيعا، نتج عن ذلك أنه صار مبيع خلاص، يعني كأنه انتقل إلى ملكي بالشراء بدون عقد. قال لم يصح، لابد من إجراء عقد بيع حتى يكون مبيعا، أما بمجرد عدم أداء الحق إذا جاء الوقت المعين يصير مبيعا ما يمكن. ولو غصبه، يعني المرتهن غصب الرهن قبل أن يكون مرتهنا، زيد غصب الرهن، غصب شيئا ثم رهنه، ثم رهنه صاحبه عند الغاصب، صح؟ توجهين شلون؟ يعني مو أنه غصبه والغاصب رهنه عند شخص، لا، ولو غصبه غاصب ثم مالك العين المغصوبة رهنها عند الغاصب، صح، ولم يزل الضمان لما غصب، وهو ضامن، الغاصب ضامن لما غصب. الآن بعد أن صار رهنا هل زال الضمان الذي يتبع الغاصب؟ طبعا يقول المحقق لا، لم يزل بل يستصحب، لأنه كان ضامن والآن ضامن أيضا. وإذا قلنا أنه ضامن يعني متى ما تلف يضمن القيمة حتى لو من غير تفريط، لأنه غير مؤتمن. أما إذا قلنا غير ضامن يعني يرتفع الضمان، فلو تلف من غير تفريط فهو أمين ولا يلزمه شيء، يتخلص من الضمان بأنه يرجع العين إلى صاحبها ثم يأخذها من بعنوان الرهن. لكن ذكر في الجواهر وحتى أيضا في الحاشية هنا، قال والأول أرجح لتغير اليد، يعني أنه لا يكون ضامنا، لأن الآن اليد ما صارت يد عادية وإنما صارت يد مؤتمنة، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني اليد المعتدية العادية ليست اليد المؤتمنة. وكذا لو كان في يده ببيع فاسد، يعني لو كان في يده ببيع فاسد، مثلا اشترى من عنده خمرا بثياب، أعطاه الثياب وأخذ منه الخمر، هذا بيع فاسد مو صحيح؟ فهذا الذي الآن عنده الثياب ما ملك الثياب، وإنما الثياب لا تزال ملك إلى صاحبها الأصلي، فلو أنه فيكون طبعا ضامن لها، فلو أنه أراد أن يرهنها ما في مانع يرهنها، نفس الشيء. ولو أسقط عنه الضمان صح، يعني لو قال له الآن أنا كنت غاصب إلى هذه والآن ستكون رهن فأسقط عني الضمان، يقول لست بضامن إذا تلف من غير تفريط، فيصح. وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن، لأن منافع العين تكون لمالك العين، مالك العين من هو؟ الراهن، فما يحصل من الفوائد يكون أيضا للراهن. ولو حملت الشجرة، يعني حملت الثمار، أو الدابة حملت جنينا، أو المملوكة حملت ولدا بعد الارتهان، بعد أن صارت رهن حملت الشجرة، كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهار، يكون أيضا تابع إليها نعم، إنما تابع إلى العين فيكون رهنا كما أن العين رهن. ولو كان في يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى أحدهما، يعني أنا الآن استدنت من عندك 1000 دينار وأعطيتك رهن مثلا سيارة، ثم استدنت منك 500 وأعطيتك ثيابا رهن، ثم سددت إليك الدين الأول، فالمفروض الرهن الأول أخذه السيارة أسترجعها. فلو أردت أن تجعل السيارة أيضا رهن مع الثياب للدين الثاني لا يحق لك ذلك. ولو كان في يده رهنان سيارة وثياب بدينين متغايرين بالألف وبالخمسمائة ثم أدى أحدهما، أدى الألف، لم يجوز إمساك الرهن الذي يخصه، الرهن الذي يخص الألف وهو السيارة لا يجوز له إمساكه بالدين الآخر بالخمسمائة، يقول لا لأن أنا أطلبك بعد بخمسمائة، فهذا أيضا يبقى رهن لا يصح. وكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن، يعني رهن واحد لدين واحد، الألف لها الرهن سيارة، ثم استدنت من عندك 500 بدون رهن، ثم سددت إليك 1000، لما سددت إليك 1000 المفروض رهن 1000 ترجعه إلي، السيارة ترجعها إلي، أنت تقول لا لكن أنا أطلبك بعد 500، فأجعل هذه السيارة رهن إلى 500 لا يصح. وكذا لو كان له دينان، يعني 1000 و500 وبأحدهما رهن، في رهن لواحد من الاثنين وهو 1000، لم يجوز له أن يجعله رهنا بهما، رهن للألف وللخمسمائة، وإنما السيارة هي رهن فقط للألف، ولا أن ينقل يجعل رهن للاثنين مع أن ذاك ما سدد شيء من الدينين، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف. لو أنه مثلا أنا استدنت من عندك 1000 وأعطيتك السيارة رهن، بعد أن جئت وسددت إليك 1000 أردت أن أخذ السيارة أو بقيت السيارة عندك يوم مثلا حتى أنا أخذها، حتى أنا أخذها، فبعد في اليوم التالي جئت واستدنت من عندك 500 ومضيت والسيارة باقية عندك، لكن لم أتفق معك على أنها تكون رهن للثاني، فأنت لا حق لك في أن تجعلها رهن لهذا الدين المستأنف الجديد. وإذا رهن مال غيره بإذنه، يعني السيارة التي لك أنا استدنت دين من عند شخص وطلبت منك أنه ذاك يريد رهن، ما في مانع أخذ السيارة التي لك وأرهنها، أنت قلت ما في مانع. وإذا رهن مال غيره مثل السيارة التي لا يملكها ويملكها الغير لكن رهنها بإذن ذلك الغير، ضمنه بقيمته إن تلف. فلو تلفت السيارة أنا أضمن قيمة السيارة لك لأنها الآن بما أنها صارت رهن يعني تباع، فإذا كان تلفت السيارة أو تعذر إعادته، أحسنت ما دفع فأخذت السيارة، فهنا أضمن لك السيارة بقيمة كم قيمة السيارة أدفعها لك. ولو بيع بأكثر من ثمن مثله، السيارة تساوي 10,000 لكن هذا الذي أخذها وأراد بيعها باعها 15، فهل أنا أعطيك 10,000، أقول لك قيمة السيارة التي أخذتها من عندك فقط 10، لا، كان له، كان لصاحب السيارة أو الرهن المطالبة بما بيع به. كم بيع؟ بيع 15، فيطالب 15. لا، الرهن للآذن، يعني سيارة لك أنت لا شأن لك بالدين الذي لي. أنا استدنت من زيد 10,000، فجيت لك وقلت لك هذه السيارة التي لك أريد أن أرهنها، أنت أذنت لي فأخذت السيارة وأعطيتها زيد رهن. سلامكم. وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة، وهذا مر علينا فيما سبق أن الرهن النخلة شيء والثمرة شيء، الشجرة شيء والثمرة شيء آخر، وإن لم تؤبر حتى لو ما لقحت، فمع ذلك بما أن فيها ثمرة فإنها لا تدخل في النخلة. طبعا الفرق إذا كانت مؤبرة أو غير مؤبرة إنما يظهر في البيع، يعني إذا باعها فإن كانت مؤبرة فتكون الثمرة للبائع، وإن لم تكن مؤبرة فالثمرة للمشتري، أما هنا لا ثمرة. وكذا إن رهن الأرض، وفي الأرض أشجار أو زروع أو غير ذلك، لا تدخل هذه الأشجار والزروع، لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل في الأرض، لأن اسم الأرض لا يتناول هذه الأشياء. ولو قال بحقوقها، يعني رهن الدار، رهن الأرض بحقوقها يعني بمرافقها، دخل الشجر ودخل النخل وفيه تردد، هذا طبعا مر علينا فيما سبق في صفحة 27. وجهاء التردد لكون الشجر من حقوق الأرض، كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، فتكون داخلة وعدم الدخول. ومن ظهور عدمه إذ لا يعد كذلك لغة ولا عرفا، يعني لا الظاهر هو عدم دخول هذه الأشياء، لأنه في اللغة وفي العرف لا يسمى النخل أو الشجر أنه من مرافق البيت. قال وفيه تردد ما لم يصرح، إلا إذا صرح ونص على أن الأرض مع الشجر أو مع النخل فيدخل على حسب ما صرح به. وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها، إذا أشياء أشجار أو زروع نبتت في الأرض بعد أن رهنت أيضا لا تدخل، سواء أنبته الله سبحانه أو أنبته الراهن أو أنبته الأجنبي، كلها لا تدخل في الرهن لعدم صدق الاسم عليه، اسم الأرض لا يشملها. إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون، يعني إلا إذا كان هناك شجر مرهون ونحن أخذنا منه البذر وزرعنا وخرج زرع، فإذا كان كذلك هذا الزرع يكون تابعا لأحسن مثل النماء. وهل يجبر الراهن على إزالته؟ يعني لو أنه أرهن إيش؟ زرع، أرهن الأرض، والأرض فيها زرع، فهل يجبر الراهن على إزالة الزرع؟ قيل هذا القول للشيخ والعلامة في التذكرة. قيل لا، لا يجبر على إزالته. وقيل هذا القول للعلامة في القواعد والمختلف، وقيل نعم وهو الأشبه أنه يجبر على إزالته، ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار. الذي ذكره المحقق رحمه الله ذكر اللقطة وذكر الخرطة وذكر الجزة. المراد باللقطة يعني الآن لما خيار نزرع الخيار فيخرج، ونريد أن نجني هذا الخيار الذي الآن خرج، هذا الجنية الواحدة تسمى لقطة. بالنسبة إلى الخرطة يعني إذا كان شجر يخرط مثل يعني الشيء الذي هو يعني يجعل الغصن في اليد ثم نسحب الغصن هكذا والورق يتساقط، الزيتون الظاهر هكذا، هذا يسمى خرطة. والجزة يعني الشيء الذي يجز مثل الجت مثلا. يقول فلو أنه رهن لقطة مما يلقط كالخيار، فإن كان الحق يحل، يحل الحق يجي وقت سداد الدين قبل تجدد الثانية، قبل تجدد اللقطة الثانية، قبل أن تتجدد وتختلط بالأولى، صح، لأنه يحل وإذا حل بسرعة هذا يزيله وقبل أن يختلط به اللقطة الثانية، وإن كان متأخرا يعني اللقطة الأولى تنتهي متى؟ يعني تتم في أول الشهر. متى سداد الدين؟ في منتصف الشهر، في منتصف الشهر صارت اللقطة الثانية، يعني نمت وأثمرت اللقطة الثانية. قال وإن كان متأخرا تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن، يعني اختلاط اللقطة الأولى بالخيار الآخر الجديد بحيث لا يتميز. قيل هذا القول للشيخ والعلامة. قيل يبطل لعدم تميز الرهن، والوجه أنه لا يبطل لأن الرهن موجود على كل حال، وممكن التراضي مع هذا بالصلح. كم لي كم الرهن وكم غيره فممكن يتصالحان والأمر سهل يعني. وكذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط والجزة مما يجاز، الكلام هو الكلام. وإذا جنى المرهون عمدا، لو كان الرهن عبد والعبد جنى جناية عمدا، تعلقت الجناية برقبته ممكن يقتص منه، وكان حق المجني عليه أولى به. يعني الآن تعارض حقان، حق الراهن المرتهن أنه يريد أن يستوفي حقه من العبد، وحق المجني عليه يريد أن يقتص، فأيهما أولى؟ حق المجني عليه يقدم، فممكن يقتص منه ويقتله. وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى، يعني المولى دفع دية الجناية بقي رهنا لأنه لا يزال على ملك المولى ولم يتغير فيه شيء، وإن سلمه إلى أولياء المجني عليه أو إلى المجني عليه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية. يعني لو أنه قطع مثلا قطع يد شخص، اليد فيها كم ديتها؟ نصف الدية، يعني 500 دينار مثلا، فهذا العبد يساوي بكامله مثلا نقول 7500 دينار، فهو يملك منه 500، يعني كم يملك؟ ثلثين، يملك منه الثلثين. كان للمجني عليه منه من العبد بقدر أرش الجناية، والباقي وهو الثلث الباقي رهن، وإن استوعبت الجناية قيمته. يعني لو كان هذا قطع مثلا أنف شخص ففيها 1000 دينار وهو يساوي 750، فاستوعبت الجناية قيمته، كان المجني عليه أولى به، المجني عليه أولى به، ويتملك هذا العبد أولى من المرتهن. ولو جنى على مولاه، جنى على مالكه، على نفس الراهن عمدا، الراهن ممكن يقتص، المولى ممكن يقتص ويقتل العبد مثلا، إذا كان عفوا إذا كان مثلا الجناية مثلا افترض مو قتل، جناية على الطرف مثلا، اقتص منه ولا يخرج عن الرهان بل يبقى رهن، حتى وإن كان مثلا قطع يد المولى، المولى يقطع يده ويبقى رهن. ولو كانت الجناية نفسا، يعني هذا قتل ابن المولى، قتل ابن المولى جاز قتله عمدا، قتله جاز قتله. أما لو كانت خطأ، طبعا إذا قتل خطأ بعد ما فيه قصاص، لم يكن لمولاه عليه شيء، فهل إذا قتل خطأ، طبعا القتل خطأ في دية، فهل العبد يدفع إلى المولى الدية؟ ما يمكن، لأن من وين يدفع؟ لأنه شلون؟ هو على كل حال كل كسبه لمولاه، هو بكامله لمولاه، وبقي رهنا، يبقى رهن. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، الجناية على من يرثه المالك مثل الجناية على ولده، فإن المالك يرث الولد، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص. طبعا في الفرض الأول لو كانت الجناية نفسا، يعني جنى على مولاه، جنى على مولاه وقتل مولاه، جاز قتله وإن كان زال عن كونه رهن. أما إذا كان خطأ، الجناية على المولى خطأ وقتل المولى، ففي هذه الحالة لم يكن لمولاه الآتي الآن الذي ورث، لم يكن عليه شيء ويبقى رهن. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، الجناية على ولد المولى، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص. فإذا جنى على ولدي عمدا ففي هذه الحالة يمكن أن أقتص منه، أو انتزاعه، انتزاعه في الرهانة، انتزاعه عفوا من الرهانة. يعني الآن لما جنى جناية ممكن ينتزعه بعد ما يصير رهن في الخطأ. إن استوعبت الجناية قيمته، يعني هنا كيف يكون؟ كأنما لما جنى على الولد كأنما صار ينتقل إلى وارث الولد، يعني كأنما انتقال مثل ما نقول في التقدير، كان الآن هو موجود انتقل منه إلى مالك، إلى وارث الولد، هو وارث الولد، كأنه خرج من ملكه لأنه جنى ورجع إلى ملكه. فإذا كان كذلك كأنما إيش، لما خرج من ملكه بطل عن أن يكون رهن، ولما رجع إلى ملكه صار ملك من جديد ولم يكن رهنان. أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب. أما إذا كان لم يستوعب الجنى على الولد مثلا وقطع يده، فما قابل قطع اليد كان 500، فهذه 500 التي تقابل الجناية فلم تستوعب القيمة، قيمة العبد، فيطلقها عن أن أن تكون رهنا، لأنها كأنما خرجت من ملكه فخرجت عن كونها رهنا ثم رجعت إلى ملكه بالميراث. ولو أتلف الرهن متلف، لو واحد أتلف الرهن ألزم هذا الذي أتلف الرهن بقيمته، بقيمة الرهن، وتكون القيمة رهنا، قيمة تكون رهن. ولو أتلفه المرتهن، لو كان المرتهن هو الذي أتلف الرهن، لكن لو كان وكيلا في الأصل، الآن لما أتلفه المرتهن، المرتهن لابد إيش أن يدفع القيمة، قيمة الرهن، وتبقى القيمة أيضا رهن. لكن يقول في فرق، لو كان المرتهن وكيل في بيع الرهن الأصلي، الآن هل يصير وكيل في التصرف في القيمة؟ لا، كونه وكيل في الأصل في العين التي أتلفت ليس معناه أنه وكيل في بدلها وفي قيمتها، لكن لو كان وكيلا في الأصل في العين المرهونة التي أتلفت لم يكن وكيلا في القيمة، لأن العقد لم يتناولها، لأن عقد الوكالة أنه يكون وكيل في إيش، في العين المرهونة، في هذه العين لا في قيمتها. ولو رهن عصيرا، يعني عصير العنب، فصار يعني تحول وانقلب إلى خمر، فصار خمرا، لما كان عصير كانت له مالية، كانت له قيمة، لكن الآن لا قيمة له، فإذا كان لا قيمة له بطل الرهن، لأن الرهن وثيقة يؤخذ منها الحق، هذا لا قيمة له حتى يؤخذ منها الحق، بطل الرهن. فلو عاد خلا، الخمر تحول إلى خل، صار له قيمة، فعاد إلى ملك الراهن. يعني لما ارتفع عن كونه رهنا بعد، الآن صار ليس برهن، فلما صار ليس برهن صار لي الراهن حق الاختصاص به. فلما رجع وعاد إلى خل، من الذي يملكه؟ من له حق الاختصاص وهو الراهن، ولا يكون رهنا لأنه كما قلنا بطل الرهن من الأساس. ولو رهن من مسلم خمرا، يعني ولو رهن خمرا إلى مسلم، جعله عند مسلم، المسلم هو المرتهن، لم يصح، لأن المسلم لا يتمكن من بيعه واستيفاء حقه من هذا الخمر. فلو انقلب في يده، انقلب في يد المسلم خلا، فهو له، فهو لهذا المسلم، للمرتهن على تردد. وجهاء التردد لأن الخمر لا يملكه الراهن، فلما قبضه المرتهن صار عنده كأحد المباحات، ف فلما انقلب خلا ملكه. هذا وجه أنه يملكه المرتهن. الوجه الذي أنه لا يملك المرتهن أن يد الراهن لم تزل بالرهن، لأن الراهن له يد على الرهن في الجملة. قال: وكذا لو جمع خمرا مراقا، لو واحد سكب خمر وجي شخص وجمع هذا الخمر المسكوب وجعله فانقلب إلى خل، فهذا يكون لمن؟ يكون لهذا الذي جمعه. قال: وليس كذلك لو غصب عصيرا، لو غصب عصيرا ثم تحول إلى خمر ثم تحول إلى خل، فإنه أساس المسألة غصب، فما كان له لما تحول إلى خمر ما كان له حق الاختصاص، فلا يملك الخمر أو لا يملك الخل الذي تحول من الخمر. يقول: ولو رهنه بيضة، العين المرهونة بيضة فاحتضنها، هذا جعلها في الحضانة وفي التفريخ فصارت في يده فرخا، كان الملك والرهن باقيين. يعني من الذي يملك هذا الفرخ؟ الراهن، المالك الأصلي، مالك البيضة، ويبقى الفرخ رهن. وكذا لو رهنه أو رهنه حبا فزرعه، يكون الشجرة ملك لصاحب الحب وهي رهن. وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، يعني اثنان بينهما عبد، يعني لهما عبد، هما يملكان عبد، وكل واحد عليه دين، فهما أرهن هذا العبد عن الدينين، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه. كم حصة هذا؟ النصف من العبد، وحصة ذاك النصف من العبد، فكل واحد حصته تكون رهن. فإذا أدى الدين الذي عليه صارت حصته طلقان، نصف العبد الذي لهذا صارت غير رهن، وإن بقيت حصة الآخر رهن، هذا لا يتنافى، ليس هناك منافاة. العبد نصف مرهون، والنصف الثاني الذي نصف الذي أدى الحق لا يكون مرهونا. أما الثالث في النزاع الواقع فيه إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله وإياكم.